أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في المطلب الخامس أو الأمر الخامس من الأمور التي قلنا أننا نقدمه البحث فيها حول قاعدة الفراش. نريد أن نضيف شيئا إليها، لأن القدر المتيقن من قاعدة الفراش لو تنازع في الولد صاحب فراش وزاني، فالحديث يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. وتوجد صور أخرى للنزاع غير هذه، كما لو تنازع مثلا صاحب فراش يعني زوج وواطئ شبهة، هنا لمن يكون الولد مثلا، أو لو تنازع زانيان كلاهما زانيان. فتوجد موارد عديدة كان سمعنا من الأصحاب والمشهور أنه يوكل أمره على القرعة لأنها خارج هذا القدر المتيقن الذي ذكرنا. مرت هذه الصور، لكن نريد أن نضيف شيئا، وهو أن القرعة لكل أمر مشكل كما قيل فيها. فإذا أمكن إذن بوسيلة من الوسائل رفع هذا الإشكال، فلا يبقى موضوعا للقرعة حينئذ، لأن القرعة لكل أمر مشكل. فإذا هذا الإشكال أزلناه بوسائل علمية مثلا أو غيرها، فلا يبقى موضوع بعد للقرعة. لذلك نريد أن نوجب إذا أمكن القول أنه في الموارد التي قيل بالقرعة فيها، كما لو تنازع قلنا صاحب فراش واطئ شبهة، المشهور ذهب إلى القرعة، ليس هنا زان حتى نقول وللعاهر الحجر، أو كلاهما زانيان تنازعا في الولد، ولا يوجد هنا صاحب فراش حتى نقول الولد للفراش، فلمن يكون الولد؟ زنا بها اثنان أو أكثر في طهر واحد، القرعة وروايات في ذلك. فإذن القرعة لكل أمر مشكل، فإذا أمكن إزالة الإشكال بوسيلة من وسائل الإثبات المفيدة للعلم والاطمئنان، ولا يبقى موضوعا للقرعة حينئذ. لذلك قلنا هنا نستفيد مما يسمى اليوم بالبصمة الوراثية. بصمة الوراثية يعني التركيبة الجينية للإنسان، الجينات اللي هنا مورثات يسموها، اللي بها تفاصيل ما يرث الإنسان من والديه بالجينات. فالبصمة الوراثية أو هي التركيبة الجينية إذا ردنا نعبر عنها ونشرحها، هاي تفيد العلم والإطمئنان بانتساب الشخص إلى أي واحد من تطابق البصمة الوراثية. حتى قالوا مختصين، قالوا أن نسبة الخطأ فيها 1 إلى 64 مليار، نسبتها كانت عدم، لأنه هو السواعد هو البشر كلهم الموجودين بالعالم 8 مليارات، يعني إذا لو تقلب البشر كلهم ما تجد، يعني شنو نسبة الخطأ؟ يعني أن بصمتين وراثيتين تطلع متشابهتين بحيث يخطأ هذا. فإذا نسبة الخطأ فيها 1 إلى 64 مليار حسب ما قال، فإذا وسيلة مفيدة للعلم والاطمئنان. فإذا أنت ليش تلتجئ إلى القرعة؟ هو حلل البصمة الوراثية لهذا الولد ولذول المتنازعين، وشوف مع من تتطابق هذه البصمة الوراثية يلحق به، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهنا قد أزلت الإشكال بفحص البصمة الوراثية، فلا يبقى موضوعا للقرعة. فإذا نريد أن نقول أنه بعد أن تقدم هذا العلم يمكن الاستفادة منه في كل الموارد التي أحناها إلى القرعة فيما تقدم ذكرنا. لكن طبعا حينما يكون هناك دليل شرعي، قاعدة شرعية جارية في المقام، فهي حاكمة على الوسائل العلمية، هذا لابد أن نلتفت إليه. يعني مو نجي نستخدم البصمة الوراثية الدور حتى بين الأب وابني، شو والله خلنا شوف هذا البصمة مطابقة لا ما مطابقة، هذا مو ابني. لا، أنت قاعدة تقول الولد للفراش، هاي القاعدة حاكمة حتى على الوسائل العلمية، لأن الشارع المقدس يقول لك أنا ما علي بالواقع هذا علما، أنا أقول ما دام أكو فراش هذا الولد للفراش، قد هو مؤمن للفراش، المرأة خاينة زوجها، لكنه الشرع يريد أن يلغي النظام الاجتماعي العام ويحافظ عليه، وإلا ستصبح فوضى في المجتمع. هذا يقول مو ابني، ذاك يقول ابني، هذا ودي هذا جيب. فحسم النزاع الشرع المقدس وقال خلص، ما دام فراش الولد للفراش، أي إشكال أي احتمال أي اشتباه تقول أنها لا موجود، اللعان طبعا اللعان موجود، يريد الزوج والزوجة يتلاعنان خلاص، وينتفي نسبه من الأب، ويحترم كل واحد في موضعه، لا يتهم أحد. الزوج والزوجان تلاعنا خلاص ينتفي منه، لكن من دون اتهام أحد بالفاحش. فإذا لابد أن نلتفت، وهيكون وسائل العلمية قلنا يعني نقدر نقول فد شرطين الآن تضعها من هذا الملخص، أنه أولا أن تكون مفيدة للعلم والاطمئنان، ثانيا أن لا يوجد هناك دليل شرعي حاكم في المورد، لأن هذا يقدم بعد على النتائج. حتى لا تقول لي هاي دقتها 100%، لأن نسبة الخطأ 1/64 مليار يعني ما له قيمة، عدم صفر. بس مع ذلك الشارع المقدس يريد أن يمضي النظام الاجتماعي. ونتذكر رواية هذا ابن زمعة لما تنازع فيه عتبة بن أبي وقاص، وقال أن هذا ابن زمعة ابني، ادعى أنه هو الذي وطأ هذه المرأة وأولادها، لكن النبي قال خلاص ما دام ولد على فراش زمعة فهو ابن زمعة. ما عليه الكلام عتبة بن أبي وقاص، نتذكرها الرواية. لكن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم المؤمنين سودة بن زمعة احتجبي منه. زين إذا حكم به ابنا لزمعة، خوي أخته سودة بن زمعة. بس النبي صلى الله عليه وآله ربما لعلمه الواقع يعلم أنه فعلا الذي وضع ماءه هذا هو عتبة بن أبي وقاص، لكن لا بد أن نحافظ على النظام الاجتماعي العام. ما دام صاحب الفراش هو زمعة فهذا الابن لزمعة، لكن من حيث الواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الواقع، قال احتجبي لسودة رغم أن أخته المفروض. هذا استفدنا منه طبعا، هذه الرواية إن كان في كتب العامة موجودة، ودائما ندعو أن لا تحرموا أنفسكم من روايات العامة، فيها شيء كثير مفيد، ولأن لم يتجاوز ما موجود في زمانهم من فقه العامة، كثير من أحكامهم التي أطلقوها كانت بلحاظ ما موجود من فقه لدى فقهاء العامة. فإذا الإعراض عن فقه العامة وأحاديث فيهم جملة وتفصيلا أعتقد يفقدنا الكثير من النكرة. هاي موجودة الرواية في صحاح العامة. إذا هذا الملخص أحببت أن يعني أهيئ ذهنكم قبل أن نقرأ ما كتبنا، وهو ملحق طبعا كما قلنا بالأمر الخامس عن القاعدة الفراش، لأن احنا دخلنا بالأمر السادس وهو ابن الزنا هل وابن أملا، لكن أنا وجدتها مطلب علمي مفيد نضيفة إلى الأمر الخامس اللي كان قاعدة الفراش، واللي استعرضنا بعدة صور للتنازع وبعضها كان الحل إلى القرعة، فلا بد أن نضيف بنهايتها هذه الفائدة. إذن فائدة في نهاية المطلب أو الأمر الخامس: في جميع الموارد التي حكم فيها بالرجوع إلى القرعة، وما هي هذه الموارد؟ نتذكر مثلا لو تنازع صاحب فراش ولاطئ شبهة، هنا لا يوجد زان حتى أقول للعاهر الحاجة، لمن هذا الولد؟ قرعة مشهور، قالوا القرعة. لو تنازع زانيان واثنين هذا للعاهر الحجر واثنين هم نطردهم، هذا لمن؟ قرعة. وهكذا إذن في جميع الموارد التي حكم فيها بالرجوع إلى القرعة يجب اليوم الاستفادة من البصمة الوراثية، وهي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثات بالترجمة العربية، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. كل واحد بصمة الوراثية تختلف عن الآخر. لماذا أوجبنا الرجوع على البصمة الوراثية؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، هكذا قال، والمفروض أن هذه الوسيلة العلمية البصمة الوراثية تعطي نتائج دقيقة في إسناد العينة إلى صاحبها، العينة التي يمكن أخذها من خلية بشرية سواء من الدم أو اللعاب أو المني أو البول وغيرها. وبذلك يرتفع موضوع القرعة بزوال الإشكال والحيرة. هذا يعني الورود بالمصطلح الأصولي هنا. إذن هذا تجي البصمة الوراثية تكون واردة على القرعة لأنها مزيلة ونافية لموضوعها. إن البصمة الوراثية وسيلة علمية يطمئن إليها في إسناد العينة إلى صاحبها، لأن نسبة الخطأ فيها على ما قيل 1 إلى 64 مليار، وتقوم دليلا على العلاقة النسبية بين الوالدين وأولادهما. إلا أنه هاي الالتفات إلى هذا، أولا افتهم لذن شرط أن تفيد العلم والاطمئنان، إلا أنه لا يجوز العمل بنتيجتها في موارد جريان القواعد الشرعية كقاعدة الولد للفراش، لأن هذه القاعدة حاكمة على النتائج العلمية، حيث أسسها الشارع المقدس لحفظ النظام الاجتماعي العام بغض النظر عن الواقع. شوف الفقه الاجتماعي لما ندعو إلى شوفه حاضر فيه شقد موارد. الآن لو ردنا نستقصي الموارد اللي أشرنا بها إلى الفقه الاجتماعي وجدناها كثيرا، وهذا يبرز طبعا أهمية النظر على مستوى الفقه الاجتماعي للأحكام الشرعية. كما في رواية ابن زمعة حيث ألحقه النبي صلى الله عليه وآله بصاحب الفراش مع شبهه بالزاني عتبة بن أبي وقاص، وعلمه صلى الله عليه وآله الواقعي هكذا احتملنا بكونه من الزنا وليس من زمعة، لا هو من عتبة بن أبي وقاص صحيح. لذا أمر أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالتحجب منه، ويشترط في الاستفادة منها بصمة الوراثية ومن سائر الوسائل العلمية إفادة العلم أو الاطمئنان وعدم وجود دليل شرعي حاكم في المورد، فلا يثبت بالبصمة الوراثية، هي من تفريعات هذا الشرط، فلا يثبت بالبصمة الوراثية انتفاء نسب ولد على فراش الزوجية. يعني عندي قاعدة تقول أروب للفراش خلاص ما علي الواقع شنو، تقول البصمة الوراثية تفيد العلم، يا حتى لا تفيد العلم، الولد للفراش حتى ما بيأشر. ولا يثبت الزنا، لاحظ فرع ثاني على ذلك، ولا يثبت الزنا فيما لو كشف تحليل البصمة على أن هذا الماء الموجود في مهبل المرأة من أجنبي، لا يثبت به زنا، أو أن بصمة الولد طابقت بصمة رجل أجنبي. امرأة متزوجة ولدت وصار بناءهم يحللون طلعت شابه بصمتها، ما يثبت زنا. ليش؟ لاشتراط الشهود في إثبات العملية. خلاص شرع قال لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود، ما عليه بالوسائل العلمية شو تقول؟ أربع شهود فلا حكمة بها الشارع. لا تقول لي أخو أربع شهود نسبة الخطأ عندهم أكثر من نسبة الخطأ بالبصمة الوراثية، صح لا؟ نعم معك، لكن هاي حكمة للشارع المقدس في أن يوجه الأمور بهذا الشكل ليحفظ النظام الاجتماعي العام. يريد يضيق المسألة ويستر على الناس ويأد الفاحشة وهي في مهدها، وهكذا. لاحظ أذن في موارد اللي يوجد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، تجي تقول لي خالد بصمة الوراثية مع الولد طابقت بصمة وراثية رجل أجنبي مو الزوج، المين تقول صح بس شرعا ما يثبت زنا بذلك، يعني عندي وسائل إثبات الزنا تقول أربعة شهود. هل قلنا أنه وإن كانت تفيد العلم والاطمئنان لكن في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي قاعدة شرعية لا تجري فيها البصمة الوراثية. ويريد طبعا تلتفتون البحث في بغير احنا سنتناولها باختصار بالتأكيد، لكن هذه المواضيع العلمية المستحدثة الجديدة ممكن ان شاء الله تأخذون الفرصة الكافية للبحث فيها، تنشروها بشكل مستقل. توجد الحمد لله عدة مجلات علمية الآن تصدر في الحوزة أو في يعني في النجف أو غيرها، فتنشر في مجلات علمية. جيدا نحرر مثل هذه الموضوعات الحديثة. والخلاصة أنه يستفاد من البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في المواضع التي لا يوجد فيها دليل شرعي حاكم. لنذكر معكم، قد تقول بأنه كل الموارد أكو قاعدة أو حكم شرعي، وين راح نستفيد من البصمة الوراثية؟ لا لا، راح أعد لك موارد إن شاء الله تستفيد من البصمة الوراثية. ومن تلك الموارد: واحد، التعرف على الجاني لتبرئة غيره عندما تتطابق العينة مع صاحبها. شخص متهم في قضية ما، البصمة الوراثية فحصت شافت لا هذا الشخص الذي اتهم مو هو، ما تتطابق البصمة الوراثية لأي شيء من القضايا، خلاص. فإذا هذا المتهم أثبتنا براءته، لكن هل يثبت الحد أو القصاص مثلا على الذي طابقت بصمته؟ لا، ما يثبت. نستفيد منها لتبرئة من لم تتطابق بصمته، لكن هل يثبت الجريمة على من طابقت بصمته؟ لا، لأن الشارع قال أريد 4 شهود بالزنا وأريد شاهدين بالقتل وأريد، فيفادتني لتبرئة هذا المتهم من يقول شوفوا فحص بصمة وراثية، شوفوا إذا طابقت بصمتي، فحصوا ما طابقت البصمة، إذا نثبت وراءتها. لكن هل تثبت جناية اللي طابقت البصمة؟ لا، لأننا نحتاج إلى وسائل إثبات شرعية. فلذلك قلنا التعرف على الجاني بمطابقة البصمة، لكن لأجل عقوبته لا لتبرئة غيره. نعم، عندما تتطابق العينة مع صاحبها. أما ثبوت العقوبة على المتهم صاحب العينة فيمكن دفعه بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. فخنكون دقيقين، إذا هل أتهم هذا الذي طابقت العينة؟ لا، ما معلوم، ما عرفاني شون صارت المسألة، عندي قواعد شرعية وسائل إثبات ما متحققة، لكن معا استفدت منها لتبرئة هذا الذي اتهم، أقولهم هذا مو متهم لأن ما طابقت البصمة الوراثية. لا، اثنين، هذا المورد الأول. إذن المورد الثاني، تمييز حالات الاشتباه بين المواليد كما في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، أطفال أنابيب وصارت اختلاط وكذا ومدري إيش بسبب فعل فاعل من مثل الممرضين أو الأطباء، أو صار فد حادث معين واختلطت الأمور، وبعدهم مواليد استوهم حديثي الولادة كل واحد ما يعرف صاحبه منه بعد ما متعرف عليه، شلون نميزنا الأولاد هذا علمًا وهذا علمًا وهذا علمًا؟ ما تفيد البصمة الوراثية تمييز حالات الاشتباه بين المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب يمكن. ومن النصوص الواردة في تمييز مثل هذا الاشتباه بوسائل الإثبات المعروفة في ذلك الزمان طبعا، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لرجل، وسائل الشيعة 27-286 في كتاب القضاء كثير من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وهذه واحدة منها، كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا في ساعة واحدة ليلة واحدة، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها، تريد الولد الذكر، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، تشابه بالموالد الآن. مستوهم هاللحظة موجودين بعد، ماكو فد معرفة حتى يشهد هذا ابن من هذا ابت من، ماكو. فلولا تدخل أميرنا عليه السلام لكان نحتكم القرعة هنا لكل أمر مشكل، شنو تشارة هنا؟ بس لا، أمير المؤمنين عنده وسائل إثبات، هذا محل يعني هنا نحن نجرد عن الخصوصية. فالكلام هذا ليست لأي الخصوصية التي يذكرها، أنه إذا وجدت وسائل إثبات تحل الإشكال فإذا الحل بهذه الوسائل. فتحاكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن يوزن لبنهما، وقال أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها، لأن الذكر يكون لبنه في ثدي الأم أثقل من لبن الأنثى. حقيقة علمي أمير المؤمنين عليه السلام كشف عنها. إذا نشوف لما كانت هناك وسيلة إثبات ممكنة للتمييز ورفع الاشتباه بين الأبناء، بعد عليش نروح للقرعة؟ القرعة لكل أمر مشكل، والإشكال قد زال بهذه الوسيلة العلمية. فإذا نريد أن نجرد هذا النص عن خصوصيتي ونقول إذا كل الوسائل العلمية المتاحة تلك كان يعرفها من المسئل لا يعرفها غيره. الآن عندنا البصمة الوراثية، ونشوف البصمة مال هذا المولود تطابق من هذين الأمين فهو لهما. هذا المورد الثاني. إذا الثالث، حالات التنازع على مجهول النسب. طبعا جملة من هذه الموارد أيضا أقرها، يوجد مؤتمر إسلامي فقهي يحصل بين مدة أخرى في بعض عواصم المسلمين، فهذا كان من نتائج مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16 المنعقدة في مكة المكرمة عام 2022. جملة من هذه المقررات قالوا بها. ثالث، إذن حالات التنازع على مجهول النسب في موارد عدم جريان قاعدة الولد للفراش وانتفاء الأدلة أو تساويها، كما لو دار أمر الولد بين زانيين لمن يكون؟ بالقرعة. فإذا حالات تنازع على مجهول النسب أو بين واطئ أي شبهة، لمن يكون؟ بالقرعة. فإذا كل الموارد اللي لا يوجد فيها قاعدة شرعية لفرض النزاع، قاعدة الولد للفراش، لكن الأمر البصمة الوراثية، حيث أوكل الفقهاء الحل إلى القرعة. ولا نحتاج إلى القرعة هنا لأن الإشكال يمكن أن يرتفع بفحص البصمة الوراثية. رابعا، مورد الرابع، حالات ضياع الأطفال واختلافهم بسبب الحوادث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. لاحظ أن الموارد واسعة يلتجأ بها إلى فحص البصمة الوراثية. خمسة، تنقيح موضوع حرمة النكاح بين رجل وامرأة، كما لو ادعى شخص أن هذه المرأة أخت الرجل فتحرم عليه ونفى الآخر. شخص خطب امرأة، آخر له هوى في تلك المرأة مثلا، أو أبوها ما يريد يزوجها لسبب أو لآخر، فماذا ادعى؟ قال هاي أخته، عشون يتزوجها، هاي أخته هاي. والآخر قال لا، أو هي المرأة، قالت لا، ليس بيننا أي نسب. جيد، نروح الفحص بصمة الوراثية ونشوف هل هاي أخته أم ليست أخته، حتى نحل هاي المسألة ونثبت هل هذا نكاح حرام على هذه أم ليس حراما. لا بأس، هذا هم مورد. إذا طبعا ما تنحل هذه المشكلة المفروض في المرتبة السابقة بالقال، نفتر أكو جهالة في الموضوع. فإذا ثبت بالبصمة الوراثية أنها أخته حرم نكاحها. لكن هنا نلتفت إلى شيء، قلنا بس تنقيح موضوع حرمة النكاح بين، ما قلنا كل آثار النسب وإلا أخو قل عن الميراث مثلا، أم إذا ادعى شخص أني ابن لهذا الرجل ورثوني منه وجيبوا فحص البصمة الوراثية وتأكدوا أطلعاني ابنه، والورثة قالوا ليس هذا ابننا، هذا مو شريكنا بالميراث مثلا، أو أي أمر آخر. لا، خصصنا بس بحرمة النكاح. ليش؟ لأن البصمة الوراثية النتيجة اللي تقول هذا ولد من ماء هذا، صح. أما هل ولد بفراش شرعي، ولد بزنا، أخو ما تحدد البصمة الوراثية. فلأن حرمة النكاح بين يعني المتناسبين هاي مطلقا حتى لو كان ابن زنا، فتفيدنا البصمة الوراثية أن هذا ولد من ماء هذا. أما الميراث مثلا هو مشروط أن يكون ابنا شرعيا، ابن الزنا لا يرث، فالبصمة الوراثية هنا لا تفيد. غاية ما تقول بصمة الوراثية أن هذا ولد من ماء هذا يكفي لتوريثه، لا، أنا أريد يكون ابن ولد بعقد صحيح حتى يرث. يمكن هذا من ماء هذا بس من زنا إجا، مو من عقد شرعي. فكن نلتفت كذلك العنوان، أنا خصيته بس حرمة النكاح، لأن حرمة النكاح عندنا مطلقا تحصل بين المتناسبين حتى لو كان من ماء زنا. أما إذا كان أثر شرعية أخرى تحتاج إلى نسب شرعي صحيح، هاي ما تفيدنا البصمة الوراثية. بصمة الوراثية غاية ما تثبت هذا ولد من ماء هذا، بالميراث يكفي لا يكفي، لعل ولد من ماء زنا، فهذا كنا اتفقت عليه. وإنما خصصنا، شوف هاي الملاحظة، وإنما خصصنا العنوان بحرمة النكاح، قلنا تنقيح موضوع حرمة النكاح دون بقية آثار النسب كالميراث مثلا، للإجماع على حرمة النكاح بالمحارم وإن كانت من الزنا. أما لو كان الأثر لا يترتب إلا على الإبن من الفراش فإن نتيجة البصمة لا تنفع، لأنها لا تميز بين ابن الفراش وابن الزنا، وغاية ما يثبت بها أن هذا ولد من ماء هذا فقط بأي كيفية ما تطلع. كما لو ادعى أحد استحقاقه من الميراث وثبت بالبصمة أنه ابن، صح، لكن هذا يكفي للميراث؟ لا، فهذا لا يكفي في اشتراكه بالميراث لاحتمال أنه ابن من الزنا، فلا يكفي. إذن هذا المورد الخامس. المورد السادس، لزيادة الاطمئنان وإزالة الشك بانتساب ولده الذي ولد على فراشه إليه، عند شك، عند فد وسوسة، وإلا هو ما دام ولد على الفراش هو ابن الفراش، بس يحب أن تطابق بصمة الوراثية حتى يقتنع أكثر، لا بأس. كما هذا سنفت فائدة، يعني فائدة كمالية إذا صح التعبير، بس لين أريد أحمل بعض الروايات على هالمعنى حتى خاف أحد يصل ويقراها بيجرنا إلى مطلب آخر. قلنا أن البحث ثانوناه بشكل مختصر، يريد بعضكم مو بس هذا البحث، غير من البحوث يكون فتح حراك علمي عندكم وتحيطوا ببحث مفصل، وهي بعض النقاط اللي تفيدكم وبخدمتكم. إذن هذا المورد السادس، شخص عنده وسوسة مثلا ويشك هذا ابنه مو ابنه، فيريد يسوي بصمة وراثية حتى يتأكد، لا أكثر ولا أقل، ما يترتب عليه أثر، ما طابقت البصمة الوراثية هذا لا يعني أنه مو ابنه. إذا يريد يقول هذا مو ابني يروح يسوي لعان، اللعان باب فتحه الشارع للانتفاء من النسب. وقد وردت بعض الروايات في إفادة الشبه بين الرجل وولده هذه النتيجة، كصحيحة يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، شك ما له معنى لأن حسم الشرع قال الولد للفراش، هذا شك ملغي، بس عنده هيك شك شو يسوي يا ابن رسول الله؟ فكتب عليه السلام إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده. ليس لها مفهوم هذه الجملة، يعني إن لم يكن له شبه فهذا مو ولده. لا، ولده على كل حال، يعني ولد على فراشه، بس يريد يطيع على قد عقله. قال له سموش بقى خلاص هذا ابنه، على قد عقله يريد يزيل الشك، وإلا هو خلاص ما دام ولد على فراشه الولد للفراش، هذا الشك ما له معنى ما له موضوع. فإنما ذكرت هذا المورد السادس حتى أخاف أحدكم يمر على مثل هذه الروايات، أطرح أمام هذا الفهم للروايات، وإلا تدري فقهاء العامة أخذوا من مثل هذه الروايات حجية قول القائف، يقولون بالقيافة، أنه القائف إذا بالقيافة وجد شبه بين اثنين ألحق هذا بهذا، وإذا لم يجد شبها بين اثنين لم يلحق هذا بهذا، ويعتمدون كوسيلة لإثبات النسب ونفي النسب. أي وسيلة هذه؟ هذه تفيد الظن وبأقل احتمالاته. ما قيمة القيافة بالله في تحديد النسب، ونحن نعلم أن عوامل المؤثرة في النسب طويلة عريضة وتصل إلى بعض الأجداد العالين خلال مدة من فهذا ما قيمته، لكنها وسيلة معتمدة. فخاف أحدكم يتسرب إلى ذهني أنه من مثل هذه الروايات، إذن الشبه اللي هو القيافة تعتمد عليه هذا يمكن أن يكون وسيلة. لا لا، أنا أفهمها لأن خلاص قاعدة عندنا تقول الولد للفراش، ما قيمة هذا الشبه، إنما هذا لإزالة الشك والحزازة في النفس ولتحصيل اطمئنان لا أكثر ولا أقل. هذا إذن في الوسائل تجدون أكثر من رواية في هذا المجال، مجلد 21 168. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في من كان يطأ جاريته ثم شك في حملها من غيره، والإمام يحسم الأمر الولد للفراش، ما معنى هذا الشك؟ جاريتك وأنت صاحب فراش معها وأنت قاعدة موجودة حاسمة الأمر، يلغي هذا الشك. قال عليه السلام إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فلا تبعهما. هذا الولد ولدك والأمة صارت أم ولد، ما يجوز بيعها خلاص في اثنينها، فإن ذلك لا يحل لك، لأن الولد هو أصلا حر ولدك، والمرأة صارت الجارية أم ولد لا يجوز بيعها، فإن ذلك لا يحل لك. وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. فقط مثل هذه الروايات يحصل عندنا فدوان أو احتمال على أن الشبه له مدخلية في نسبة الولد، إذن القيافة وسيلة معتمدة لإلحاق النسب أو نفيه، لا نحملها على ذلك. فالمشابهة، علق على الرواية، فالمشابهة هنا تعزز الانتساب، تعزز تؤكد تزيل الشك، تعزز الانتساب بقاعدة الفراش وليست دليلا مستقلا. وقوله عليه السلام وإن كان الولد ليس منك أي لم يولد على فراشك. إذن هذا المورد السادس وهو زيادة الاطمئنان مع تعزيز قاعدة الفراش، إزالة الشك من الصدر لا أكثر ولا أقل. لذلك تطرقنا إذن إلى هذه القضية عند العامة، وفي ضوء هذا الحمل، أي حمل؟ يعني هذه الروايات تحمل على إزالة الشك والوسوسة من الصدر وتعزيز الاطمئنان لا زيد، وليست وسيلة لإثبات النسب، هذا الحملنا يعلم النقاش في استدلال فقهاء العامة ببعض الروايات الواردة في صحاحهم، كالمروي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري مجززا مجزز المدلج الكناني، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هاي أمثال استدلوا بها على حجية القيافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسب أسامة بن زيد، كان زيد أبيض وأسامة أسود، فكان هناك كلام يدور أن أسامة مو ابن زيد، ما ولد بشكل شرعي لأنه لا من إجا ولد أسود. هاي فكأنه النبي ارتاح أنه إجا هذا شو اسمه هذا مجزز مدري شو اسمه المدلج الكناني، فيحتاج رسول الله إلى مثل هذا المدلج الكناني حتى يحكم له بصحة نسب أسامة بن زيد. فدخل النبي وقد أساريره انفتحت وانشرحت، لأن هذا مجززا المدلج الكناني قال، كانوا نايمين ومتغطين ورجلهم طالعة من الغطاء، فضاوع قال هاي الأقدام تشبه بعضها بعضا، فارتاح النبي لهذا، لأن حكم يعني أسامة بن زيد مو من أحد آخر. وأمثال طبعا في صحاح، فقالوا إذن القياف حجة لأن النبي اعتمد عليها في نسبة. فهي نحملها على ما ذكرناه إذا صحت، طبعا لأن احنا عندنا روايات عن الشبه تتحدث، مثل قلنا صحيحة يعقوب بن يزيد، هاي نحملها على هاي. وكان زيد أبيضا وأسامة أسود، إذن قلنا على حجية قول القائف، وهكذا قلنا وفي ضوء هذا الحمل يعلم النقاش في استدلال الفقهاء ببعض ما رأوا كذا كذا على ماذا؟ على حجية قول القائف وإن اختلفوا في التفاصيل وهو ليس صحيحا، وأن الحجة هي قاعدة الفراش خلاص، وإنما يفيد الشبه هنا سكون النفس واطمئنانها لا أكثر ولا أقل، ولا يجوز جدة العاشر العشرين كان أسود اللون فبين الجين مالت الآن، هذا موجود، هذا ما يوجب أي إشكال في النسب، زيد أبيض وابن أسود وإذا. ومن الغريب مناقشة بعض فقهاء العامة المعاصرين في حجية البصمة الوراثية، هكذا تجدون هذا الاختلاف فقهاء العامة، بعضهم يقول بالحجية بعضهم لا يقول، شيء غريب، أنتم القيافة تقولون بحجيتها التي لا تفيد إلا الظن بأضعف حالاته، والبصمة الوراثية التي تفيد العلم لا تقولون بحجيتها، ما معنى هذا النقاش في حجية البصمة الوراثية وأنتم تقولون بحجية القيافة مع أن القيافة لا تفيد إلا الظن الضعيف؟ إذن هذا الذي استغربنا. أو من الغريب مناقشة بعض فقهاء العامة المعاصرين في حجية البصمة الوراثية مع ذهابهم إلى حجية قول القائف لوضوح الفرق في قوة الإثبات بين القيافة وهي إثبات النسب بالشبه التي تفيد الظن، والبصمة الوراثية التي تفيد العلم، لأكيد أولى هذه بصمة الوراثية أولى من القيافة في إثبات النسب إن كنتم تريدون أن تعتمدوا عليها. هذا إذن ما أحببنا إضافته، وقلنا أنه البحث فيها أكيد في توسيع أكثر، يمكن إن شاء الله لبعضكم أن يتناول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.